يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
من حقوق الأخوة الفرح بما آتاه الله جل وعلا، فرح الأخ لأخيه بما آتاه الله جل وعلا. الله سبحانه قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فضل بعضهم على بعض، فحق الأخ لأخيه وحق الأخ على أخيه أنه إذا آتى الله جل وعلا واحدا من إخوانك فضلا ونعمة فتفرح بذلك، وكأن الله جل وعلا خصك بذلك، وهذا من مقتضيات عقد الأخوة، وهذا طارد للحسد. ومن لم يكن فرحا بما آتاه الله جل بما آتى الله جل وعلا إخوانه فإنه قد يكون غير فرح مجردا، وقد يكون غير فرح وحاسد أيضا، وهذا من آفات الأخوة. فإنك تنظر أحيانا فترى أن هذا إذا رأى من على أخيه نعمة، أو رأى أن أخاه قد جاءه خير وفضل من الله جل وعلا وأسدى الله جل وعلا عليه نعم خاصة بها تميز عن من حوله أو تميز عن أصحابه، فإنه يأتي ويعتلج بنفسه لهذا لما أوتي هذا الشيء، أو ينظر في نفسه أن هذا لا يستحق هذا الشيء أو نحو ذلك، وهذا من مفسدات عقد الأخوة. بل الواجب أن تتخلص من الحسد، وينبغي لك أن تفرح لأخيك وأن تحب له كما تحب لنفسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أهل العلم: لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لأخيك أن تكون تحب لنفسك أن تكون ذا مال، فكذلك أحب لأخيك أن يكون ذا مال. تحب لنفسك أن تكون ذا علم، أحب لأخيك أن يكون ذا علم. تحب لنفسك أن يثنى عليك، كذلك أحب لأخيك أن يثنى عليه، وهكذا في أمور شتى وكثيرة. فطارد الحسد أن تفرح بما من الله جل وعلا به على إخوانك، وكأن الله جل جلاله حباك بهذا. فإن المؤمن ينبغي له ويستحب بل ويتأكد في حقه أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني من الخير، كما جاء ذلك مقيدا في رواية أخرى. فأمور الخير بعامة: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ولا تحسد أحدا على شيء من فضل الله ساقه إليه. في المال: إذا أنعم الله جل وعلا على أخيك بمال وصرت أنت معدما مثلا أو قليل المال وذاك في عز وفي مال وفير، تستغرب من تصرفاتك، تستغرب من مشترياتك، تستغرب من أحوالك، تستغرب من كرمه إلى آخر ذلك، فإحمد الله جل وعلا على أن جعل أخاك بهذه المثابة، وكأنك أنت بهذه المثابة. ووطن نفسك على أن يكون ما أنعم الله به على أخيك كأنه أنعم به عليه. كذلك في العلم: من الناس من لا يفرح بما آتى الله جل وعلا أخاه من العلم، يسمع أخاه مثلا حقق مسألة تحقيقا جيدا، أو تكلم في مكان بكلام جيد، أو ألقى خطبة جيدة، أو أثر في الناس بتأثير في العلم، حقق العلم مساقا حسنا ونحو ذلك، فيظل يعتلج في نفسه ذلك ولا يفرح أن كان أخوه بهذه المثابة وعلى هذه الحال. هذا لا يسوغ، بل من حقوق الأخوة أن تفرح لأخيك بالعلم. إذا كنت مثلا لست مثله في العلم، أو كنت متخلفا عنه في العلم، وكان هو أحد فهما أو كان أحد حفظا أو نحو ذلك، فسبقك في ذلك، فأحمد الله جل جلاله أن سخر من هذه الأمة وأن جعل من هذه الأمة من يبذل هذا الواجب ويكون متقدما فيه. لا تكن حاسدا لإخوانك على هذا، والحسد داء قاتل ومذهب للحسنات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتحاسد، فإنه يذهب الحسنات كما فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وهذا يكون تارة في العلم وتارة في المال وتارة في الجاه وفي أمور كثيرة. كذلك هذا وهذا متعاقين صاحبا، يرى هذا أن أخاه يقدم عليه، أن أخاه له في المجالس كلمة، أن أخاه له جاء، أنه مقدر، وهو ليس كذلك، فيحمله هذا على أن يكون في قلبه شيء على أخيه، وهذا لا ينبغي. بل هذا يدخل في الحسد، والواجب عليه أن يتخلص من الحسد، لأن الحسد محرم، والذي ينبغي في حقه أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، وكأنه هو الذي من الله جل وعلا عليه بذلك. كذلك في الدين والصلاح، من الناس من ينعم الله عليه بأن يفتح له باب من أبواب الخير في العبادة، فيكون كثير الصيام أو كثير الصلاة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى، فقيل له: أنت الإمام، أنت مالك، وشأنك في الناس بهذه المثابة، ولا نراك كثير التعبد، لا نراك كثير الصلاة، لا نراك كثير الصيام، لا نراك مجاهدا في سبيل الله. فقال الإمام مالك لهذا الذي أورد عليه هذا الإيراد، قال: إن من الناس من يفتح الله عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح الله عليه باب الصدقة، ومنهم من يفتح الله عليه باب الجهاد في سبيل الله، ومنهم من يفتح الله عليه باب العلم، وقد فتح لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي من ذلك. الناس يختلفون، فإذا رأى أخا له متعبدا والناس يثنون عليه بتعبداته، قد يحمله عدم الفرح بهذا الثناء على أخيه أن يذكر عيبا من عيوبه، أن يذكر مقالة أخطأ فيها، أن يذكر شيئا من الأشياء التي ينقص بها من قدره، وهذا مخالف لما ينبغي في حقه، وأن يكون مع أخيه محبا له كما يحب لنفسه، وأن يسعى في أن يكون أخوه مثنى عليه ولو كان هو لا يعرف. فليست المسألة بالمقام بين يدي الناس، بل المسألة بالمقام بين يدي الله جل وعلا، بل المسألة في تخليص القلب وتخليص النفس من أن يكون فيها غير الله جل جلاله. وقد ثبت في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال. قد يكون المرء غير معروف، خفي، لا أحد يعرفه، لكن هو عند الله جل وعلا بالمقام العظيم، كما جاء في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.